بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يستدل به على اعتبار القدرة على التسليم في الحكم بصحة البيع، وقد تقدم أنه استدل على ذلك بالحديث المعروف المشتمل على النهي عن بيع الغرار، والحديث المعروف المشتمل على النهي عن بيع ما ليس عند البائع. وتقدم الكلام حول ذين كدليلين مفصلا. وهنا وجوه أخرى قد يستدل بها على هذه الشرطية. من هذه الوجوه أن لازم صحة العقد وجوب التسليم، فهنا احتمالان في صورة حصول العجز، أي صورة وقوع العقد في مورد العجز عن التسليم، فإما أن يكون العقد باطل وهو المطلوب، وإما أن يكون العقد صحيح ولازم صحة العقد في ذلك المورد القول بوجوب التسليم في ذلك المورد الذي فرضناه أنه مورد العاجز. إذن لو صح العقد في مورد العاجز لوجب التسليم على العاجز، لكنه لا يجب التسليم على العاجز لأنه عاجز بحسب الفرض، إذن لا يحكم بصحة العقد. إذن هنا قياس استثنائي يلاحظ في مقدمه إطلاق صحة العقد لمورد العجز عن التسليم، وتاليه ترتب وجوب التسليم فعلا على العاجز، ويستثنى التالي لنفي المقدم، يستثنى نقيض التالي باعتبار أنه لا يجب على العاجز التسليم. وقد أورد على هذا الاستدلال بأن اللازم باطل ولكن الملازمة ممنوعة، وذلك لأن العقد الصحيح لا يلزمه وجوب التسليم وجوبا فعليا. فإن أريد في الاستدلال دعوى ترتب الوجوب المطلق أي الفعلي من دون قيد ولا شرط على مجرد صحة العقد، فهذه الملازمة ممنوعة، إذ لا يجب على في مورد العقد الصحيح التسليم مطلقا، لذلك لا يجب التسليم فعلا في صورة العذر، وإنما يجب التسليم في العقد الصحيح عند التمكن، كما لو طرأ العجز بعد تحقق القدرة. وإن أريد ترتب وجوب التسليم في الجملة أي الوجوب المعلق على تحقق القدرة، فالملازمة صحيحة ونفي التالي ممنوع، إذ لما لا نقول هنا بأن مثل هذا المكلف العاجز إذا باع فإنه يجب عليه التسليم في صورة تجدد قدرته. إذن في إن أريد الوجوب الفعلي من جميع الجهات فالملازمة ممنوعة، وإن أريد الوجوب في الجملة أي مطلق الوجوب الجامع بين الوجوب الفعلي والوجوب المعلق فالملازمة مسلمة ونفي اللازم ممنوع، وعلى كلا التقديرين يمتنع الاستدلال. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا اعتراضا على الاستدلال ومعارضة لهذا الاعتراض. أما الاعتراض فهو مبني على دعوى عدم تقيد الوجوب، وأما المعارضة فبدعوى أن الأصل في العقد عدم التقيد بشرطية القدرة، وفي كلاهما نظر كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وبالفعل ما ذكره الشيخ تاما، وذلك لأن الأصل في الوجوب التكليفي البراءة، فإذا دار الأمر بين الوجوب الفعلي والوجوب المعلق فهذا شك في تعلق التكليف في مورد العجز، والأصل عدم التكليف أي الأصل البراءة. وأما مسألة إطلاق العقد من جهة شرطية القدرة، ففيه أنه إن وجد الدليل على صحة العقد فبها ونعمة، وإلا فالأصل الفساد. ومن الواضح أن كلامنا مبني على عدم الدليل، فدعوى أن البيع مطلق من جهة القدرة خلاف ما ذكر في محله من الأصل في العقود الفساد. ومن الوجوه التي قد يستدل بها لإثبات شرطية القدرة أن الغرض من البيع الانتفاع، والانتفاع لا يتحقق إلا في صورة التسليم. فلو قلنا بصحة البيع في صورة العجز كان البيع بلا غرض، يعني إذن غرضية الانتفاع الموقوفة على التسليم الموقوف على التسليم يستلزم القول بشرطية القدرة. ولكن فيه أن الانتفاع المطلق غير موقوف على التسليم، لإمكان أن يتصور انتفاع بالعين من دون تسليم ولا تسلم، كما لو اشترى الإنسان أحد عموديه فإنه ينعتق عليه من دون أن يستلمه. كذلك لو اشترى الإنسان العبد الآبق ليعتقه قربة إلى الله تعالى أو كفارة أو غير ذلك، هذا نحو من الانتفاع غير موقوف على القدرة. فإن أريد الانتفاع المطلق من جميع الجهات فهو موقوف لكن نمنع من غرضيته، وإن أريد مطلق الانتفاع فلا بأس بغرضيته ولكن لا يتوقف على التسليم. هذا على أن اشتراط الانتفاع قبل التسليم ممنوع، فلما لا يكون الغرض من البيع الانتفاع على تقدير التسليم؟ وعليه فيحكم حينئذ بصحة البيع مراعى ولو بمعنى ثبوت الخيار عند انتفاء القدرة. ومن الوجوه التي قد يستدل بها أيضا على شرطية القدرة على التسليم أن بذل المال في مقابل المعجوز عن تسليمه وتسلمه سفه، فيكون أكل المال في ذلك المورد أكلا للمال بالباطل بدون أن يكون في مقابله شيء. هذا وقد يقرر هذا الدليل بوجه آخر يظهر من مثل السيد الخوي رحمه الله تعالى أنه وجه مستقل عما ذكره الشيخ، وهو أن يقال أن المبيع في صورة العجز عن تحصيله وتسليمه وعجز المشتري عن تسلمه يخرج عن حد المالية. ومن المعلوم أن البيع متقوم بأن يكون المبيع مالا، فإن قلت لازم هذا الكلام أنه لو تحقق العقد عند القدرة على التسليم ثم طرأ العجز بطل البيع ويكون حينئذ من قبيل التلف قبل القبض، وكل مال تلف قبل القبض فهو من مال مالكه، قلنا أن القاعدة المذكورة إنما تجري في التلف الواقعي لا التلف الحكمي. وفي المقام خروج المال عن حد المالية بالعجز عن التسليم ليس حقيقيا وإنما هو حكمي، فنخص القاعدة بالمورد الأول، مورد التلف الواقعي الحقيقي لا التلف الحكمي، فيتدارك زوال المالية في صورة عجز تجدد العجز وطروئه بالخيار، فيحكم بصحة البيع ويحكم بثبوت الخيار، بخلاف ما إذا كان العجز ابتدائيا فإنه يحكم معه ببطلان البيع، إذ من الله أن نحكم بالصحة وأن نثبت الخيار. هذا ما جاء في تقرير السيد الخوي رحمه الله تعالى لكلام أستاذه قدس الله نفسه النائيني. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ النائيني مبني على هذا الوجه الأخير الذي ذكره شيخ الأنصاري، وهو أن بذل المال في مقابل المال الذي لا يحصل أو لا يقدر على تسليمه سفه، فيكون أكلا للمال بالباطل. من الواضح أن قوله أكل للمال بالباطل مبني على عدم مالية المال، وإلا لم يكن أكلا للمال بالباطل. وإن شئت قلت أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نقطتين مانعتين من الحكم بالصحة إذا بذل المال في مقابل غير المقدور. النقطة الأولى أن ذلك سفه، النقطة الثانية أن أكل المال في ذلك المورد أكل للمال بالباطل لأنه بلا مقابل. وكلام النائين مبني على النكتة الثانية لا النكتة الأولى. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ناقش هذا الوجه، ومناقشته ناظرة إلى النكتة الأولى، وهي أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير رجاء حصوله ليس من السفه، بل لعل تركه اعتمادا اعتذارا بعدم حصوله أو باليأس من حصوله قد يعد سفها عند العقلاء. فافهم، هذا ما أمر به في ذيل عبارته. ولعل الأمر بالفهم ناظر إلى ما يدعيه مثل السيد الخوئي من أن بيع السفيه باطل، وأما البيع السفهائي فلا دليل على بطلانه. ولكن هذا الكلام من مثل السيد الخوئي رحمه الله تعالى مورد للمناقشة، لأن صحيح أن البيع السفهائي لا تشمله العمومات، أما أولا فللانصراف، وأما ثانيا فلأن البيع السفهائي لا مالية في مورده حتى يكون أكل المال حينئذ أكلا للمال بالمقابل، فيكون أكلا للمال بالباطل، وقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل بلا أشكال ولا أقل من الشك في شمول تلك العمومات له وعليه. فلا سيرة العقلاء منعقدة على التعامل بالبيع السفهائي حتى يدعى عدم الرادع، كما أن الإطلاقات في الآيات الشريفة يمكن أن يدعى كفايتها في مقام الردع عن هذا البيع. الإنصاف أن ما ذكره السيد رحمه الله تعالى ليس بتاما. هذا والذي يظهر من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه، أن هنا نوع من الخلط بين البيع السفهائي بحسب الأغراض النوعية والبيع السفهائي بحسب الأغراض الشخصية. فقد يقال مثلا بأن هذا البيع فاقد للأغراض العقلائية فيكون عند العقلاء سفهائيا، ولكنه مع ذلك يكون واجدا لغرض المشتري، فيكون البيع ليس بسفهائي عنده. وهذا الاختلاف بين البائع وبين العقلاء هو الذي دعا السيد الخوئي إلى دعوة الحكم بصحة البيع السفهائي، لأنه مشمول لعمومات الصحة. أقول هذا اشتباه، وذلك لأن المستثنى من صحة البيع ومن عمومات أدلة الصحة هو البيع السفهائي بقول مطلق، ونقصد بالإطلاق أنه قد يكون البيع من جهة سفهائيا ومن جهة أخرى غير سفهائي، وذلك مع اختلاف النظرتين. فإن العقلاء لأنهم ينظرون بنظرة خاصة يحكمون بأن هذا البيع سفهائي، والمشتري لأنه ينظر بنظرة معينة يحكم بأن هذا البيع ليس بسفهائي، كما لو بذل الإنسان مالا طائلا في مقابل أثر بسيط من كم جبة جد من أجداده، وذلك تبركا بتلك الجبة، هذا بيع سفهائي عند العقلاء ولكنه ليس بيعا سفهائيا عند المشتري. نقول هذا الاختلاف مورد للتمسك بعمومات أدلة الصحة، والسر أن نظرة العقلاء في هذا المورد ليست متبعة، لأن المتبعة تشريع العقلاء للبيع وشروطه، فقولهم أن البيع يشترط أن يكون عقلائيا لا سفهائيا هذا أمر مقبول ونحن ملزمون به بمقتضى الإمضاء الشرعي لتلك السيرة. وأما تشخيص العقلاء أن هذا بيع سفهائي أو لا فهذا أجنبي عن ذلك التشريع. إن قلت لما لا يدعى أن النظرة الثانية أيضا سيرة أمضاها الشارع، قلت هذه النظرة بالدقة سوف تكون نظرتين لا نظرة واحدة، نظرة منهم للبيع من جهتهم، نظرة منهم للبيع من جهة المشتري، بمعنى أنهم وإن سفه الإقدام على البيع في هذا المورد بالنسبة إلى العقلاء، لكنهم لا يسفهون المشتري على الإقدام على هذا البيع من جهته، وذلك لأن الملاحظ عند العقلاء أن يكون البيع ذا غرض عقلائي، ولا شك أن هذا الغرض الذي لاحظه المشتري عقلائي بالنسبة إليه. إذن المدار ليس إلا وجدان البيع للغرض العقلائي، لا أن يكون الغرض للعقلاء، أي الغرض الذي لا يلوم العقلاء الإقدام على تحصيله بهذا البيع، لا أن يكون الغرض غرض للعقلاء. ومن الواضح أن الأغراض تتفاوت، منها أغراض عقلائية ومنها أغراض شخصية، فقد يكون الإنسان بمجرد طبعه هاويا لجمع الطوابع فيبذل المال في مقابل طابع أصلا لا قيمة له عند أحد، هل يقال أن هذا بيع سفهائي؟ قطعا ليس هذا بيع سفهائي، بل بيع السفهائي هو البيع الخالي من كل غرابة، لا البيع الخالي من أغراض العقلاء الواجد لغرض للمشتري. إذن هذا في الواقع أشبه بالتخصص لا بالتخصيص، فما ذكره السيد الخوئي ليس تاما، لأن مدعى السيد الخوئي أن البيع السفهائي صحيح، ولكن البيع السفهائي ليس بصحيح أبدا. فهل يعد من الصحة أن يشتري الإنسان شيئا لا يستفيد به أبدا بدعوى أنه يريد ذلك الشراء؟ هذا باطل بلا أشكال، لا دليل على صحته. قال نعم، هذا بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. أما ما ذكره الميرزا النائيني، فما ذكره قدس الله نفسه قد أورد عليه إشكال من جهة أن القول بتوقف المالية على الحصول في اليد أو التمكن من تحصيل العين ليس على إطلاقه، فهناك موارد ينتفع بها بدون تسلمها، وهناك موارد ينتفع بها بدون مع تسلمها. والموارد الشك في أن هذا الشيء هل ينتفع به مع تسلمه أو لا شيء شبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات أدلة الصحة. قال ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه، فيجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع، وتحرير هذا الاستدلال أنه لو صح العقد في مورد العجز وانتفاء القدرة على التسليم لوجب التسليم، لكنه لا يجب من جهة العجز، إذن العقد ليس بصحيح. ويضاعف بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا أي فعليا منعنا الملازمة، وإن أريد مطلق وجوبه فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد. إذن اللازم ليس باطل، لا محذور في الالتزام بوجوب التسليم بهذا المعنى، وهذا كما وارد حصول العجز بعد وجود القدرة على التسليم المعتبرة في الصحة. وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، بمعنى أن الأصل في الوجوب المترتب على العقد أن لا يكون مشروطا بالتمكن، ثم يدفع بمعارضته بأصل عدم تقيد البيع بهذا الشرط. يعني في الواقع لا بأس بالإشارة إلى نقطة هذا الكلام، لما استدل على شرطية القدرة بملاحظة لازم البيع وهو وجوب التسليم، أورد على هذا الاستدلال بأن اللازم إن كان هو الوجوب المطلق فالملازمة ممنوعة، وإن كان الوجوب المقيد بالتمكن فلا محذور في الملازمة ولا اللازم. أورد على هذا الكلام بأن الأصل في طرف اللازم الإطلاق، لأن التقييد أمر زائد، فإذا الأصل في اللازم أن يكون هو الوجوب المطلق غير المقيد بالتمكن، وعليه فيعود المحذور. رد هذا الكلام بأن الأصل في طرف اللازم الإطلاق، لكن الأصل في طرف الملزوم عدم التقيد بهذا اللازم المطلق. وإن شئت قلت أن دوران الوجوب بين الإطلاق والتقييد الأصل فيه الإطلاق، لكن الشك هنا ليس في إطلاق الوجوب وتقيده، بل في تقيد البيع بالمطلق أو بالمقيد. ومن الواضح أن هذا من التردد في التقييد بين السعة والضيق، فالمقيد تقييد ضيق والمطلق تقييد واسع، والأصل عدم التقييد. فإذا يعارض إطلاق الوجوب بحسب الأصل بإطلاق البيع بحسب الأصل. بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح فافهم. أقول بما ذكرناه أخيرا في تحرير الاعتراض والمعارضة يتبين أنه ليس الكلام فيما يدفع بأصالة البراءة وأصالة الفساد، بل الكلام في أن التلازم بين الاثنين بحسب الحال يجب أن يكون مطلقا، يعني اللازم يجب أن يكون مطلقا، وذلك لأن التقييد خلاف الأصل. خب إذا كان التقييد في الوجوب خلاف الأصل فالتقييد في البيع بعد خلاف الأصل. ومن الواضح أن تقييد الملزوم وإن كان خلاف أصل الوجوب لكنه موافق لأصل البيع، لأنه تقييد للقيد. إذن يكون تقييد القيد إثباتا لإطلاق المطلق، فيكون الإيراد على حاله. لكن الصحيح في رد هذا الكلام أن دعوى أن الأصل في اللزوم في الوجوب الإطلاق ممنوعة، لأنه إن أريد الوجوب التكليفي فالأصل البراءة، وإن أريد الوجوب بما هو لازم للبيع فلا أصل في المقام ليقال أن اللازم الأصل فيه أن يكون مطلقا، إذ الملازمة من الأمور الأزلية، أي من الأمور العينية غير القابلة للجعل. فإما أن يكون هناك ملازمة بين البيع والوجوب المطلق من أول الأمر، وإما أن يكون هناك ملازمة بين البيع والوجوب المقيد من أول الأمر. أما أن يكون هناك ملازمة بين البيع والوجوب المطلق ثم يعرض التقييد على الوجوب ليكون الأصل في صورة انتفاء القيد الرجوع على الأطلاق، هذا لا معنى له. حتى فيما إذا ورد عندنا دليلان، دليل يدل على وجوب التسليم، دليل يدل على تقييد وجوب التسليم، وذلك لأن التعارض بين العام والخاص إنما هو في مقام الإثبات، وإلا في مقام الثبوت فإن الجمع يكشف عن مراد المتكلم من أول الأمر، من أول أزمنة إطلاق العام. إذن لا معنى لأن يقال أن الأصل في الوجوب أن يكون مطلقا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى القول بأن الأصل في البيع أن يكون مقيدا هذا لا معنى له، لأن البيع لا بد أن يكون معه وجوب تسليم، وهذا الوجوب إما أن يكون هو المطلق وإما أن يكون هو المقيد. ودعوى أن الأصل في البيع أن يكون مطلقا ممنوعة، وذلك لأنه حسب الفرض معلوم التقييد ويدور الأمر في القيد بين الإطلاق والتقييد. إذن الأصل هنا ليس إلا بمعنى الحالة السابقة أو بمعنى العموم، ولا دليل على شيء منهما. هذا وقد يذكر يعني مناقشة لهذا الكلام بشكل آخر. نعم. ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم، ويضاعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. الانتفاع المطلق متوقف على التسليم، لكن مطلق الانتفاع ليس متوقفا على التسليم، كانتفاع المشتري بعتق العبد العابق، وانتفاع الإنسان بشراء أبيه الذي يترتب عليه الانعتاق بمجرد البيع. بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم، لما لا يكون الغرض الانتفاع بعد التسليم، الانتفاع المطلق يعني الشامل لما بعد التسليم. ومنها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا، وأكله أكلا للمال بالباطل. وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفها بل تركه اعتذارا عن اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض سفه فافهم. على الأمر الفهم نظر إلى بعض ما ذكرناه. ثم إن الشيخ بعد أن استعرض أدلة الشرطية أراد أن يحدد مقدار ما يستفاد من تلك الأدلة، وذلك لأنه قد يقال بأن مفاد تلك الأدلة شرطية القدرة، وقد يقال بأن مفاد تلك الأدلة مانعية العاجز. الذي يستظهره الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة ومن كلمات الفقهاء شرطية القدرة، لكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ادعى أن المستفاد من الأدلة مانعية العجز، وذكر صاحب الجواهر أن الثمرة تظهر في صورة الشك، واستشهد على ذلك باختلاف الفقهاء في حكم بيع الضال والضالة، حيث استدل العلامة رحمه الله تعالى في بعض كتبه بأن الأصل الحكم بالصحة إذ لم يقم دليل على مانعية العجز. ولعل مراد صاحب الجواهر رحمه الله تعالى، نحن نذكر الآن مراده إجمالا ثم نلاحظ ما يذكره الشيخ، لعل مراد صاحب الجواهر أنه لو كان المستفاد من الأدلة شرطية القدرة فلا بد من إحراز الشرط في مقام الحكم بصحة العقد. وإن شئت قلت أن الشك حينئذ شك في صحة العقد وعدمه من جهة الشك في حصول المشروط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا وقع النزاع في أن القدرة شرط أو ليست بشرط، كان حصول البيع مع انتفاء القدرة مشكوكا، إذ على تقدير كونها شرطان يكون البيع منتفيا، ولا يكون البيع حاصلا إلا على تقدير نفي الشرطية. فإذا شككنا في شرطية القدرة وعدمها فإن البيع في موارد العجز منتفا، ومع انتفاء العجز البيع لا يصح التمسك بعموم أوفو بالعقود. أما إذا قلنا بأن القدرة ليست بشرط بل العجز مانعون، فإن مانعية العاجز تجامع حصول البيع، وذلك لأن المانع لا يمنع من حصول المقتضي وإنما يمنع من تأثيره. وحيث إن موضوع العمومات ذات المقتضي في المقام وهي البيع، فإحراز البيع المصحح للتمسك بالعموم لا يتنافى مع الشك في مانعية العاجز. إذن لو قلنا بأن القدرة شرطان فالشك في شرطية القدرة شك في حصول موضوع العموم، لأن موضوع أوفوا بالعقود العقد الصحيح. وأما إذا كانت القدرة ليست بشرطا ولكن كان العجز مانعا، فالشك في المانعية لا يمنع من دعوى إحراز البيع عرفا، فيصح التمسك بالعام حينئذ. وكذلك في صورة الشك في بنحو الشبهة الموضوعية، فإنه على تقدير شرطية القدرة يشك في ترتب الأثر، الشك في المشروط من جهة الشك في الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. وأما إذا كان العجز مانعان فلا مانع أن يدعى إحراز البيع، وذلك لأن الأصل عدم المانع. إذن الشرط مسبوق بالعدم، وأما المانع فهو مسبوق بالعدم، وسبق عدم الشرط يلازم انتفاء الأثر إذا استصحبناه، وأما سبق المانع فيلازم ترتب الأثر إذا استصحبناه. يعني تظهر الثمرة في الشبهة الموضوعية من هذه الجهة، جهة أنه لو قلنا أن القدرة شرطان وكان السابق في من الأحوال العجز، كان استصحاب العجز مانع من ترتب الأثر. وأما إذا قلنا بأن العجز مانعون فإن الشك في العجز حينئذ المسبوق بالعدم يلازم ترتب الأثر. الشيخ رحمه الله تعالى يرد على هذا الكلام أولا بأنه خلاف ما يستظهر من كلمات الفقهاء، إذا الظاهر منهم خصوصا ما يظهر من الحالة بيقدس الله نفسه ظاهرا. نعم لا ابن زهرة في الغنية شرطية القدرة لا مانعية العجز، هذا أولا. ثانيا أن ما ذكره من حصول الثمرة للخلاف ممنوع، وذلك لأنه لا ثمرة للقول بشرطية القدرة أو بمانعية العجز، إذ التمسك بالعموم جائز على الوجهين والاقتضاء الأصل واحد على التقديرين. والشيخ يفصل في هذا المقام، فمثلا بناء على سبق العجز واستصحاب الحالة السابقة يكون الأثر واحد، لأنه إذا كان الإنسان البائع عاجزا في الحالة السابقة وشككنا في ارتفاع العجز استصحبنا العجز ومعه ينتفي الشرط أو يثبت المانع، وإذا لم يكن الإنسان لم نحرز حالته السابقة فالأصل عدم القدرة بنحو استصحاب العدم الأزلي ومعه ينتفي الشرط ويثبت المانع. وهكذا بالنسبة إلى العمومات فإن مقتضى العمومات واحد على التقديرين، وذلك لأن رفع اليد عن العموم بلحاظ شرطية القدرة كرفع اليد عن العموم بلحاظ مانعية العجز، فلا نرفع اليد إلا بمقدار بالقدر المتيقن، ونرجع في ما زاد على ذلك على إلى العموم. وعليه فلا يثري ثمرة للخلاف المذكور، هذا مع أن دعوة مانعية العجز لا وجه لها، وذلك لأن العجز أمر عدمي فلا يعقل أن يكون مانعا، إذ العجز عدم القدرة فكيف يكون مانعا، والحال أن المانع هو ما يزاحم المقتضي في الأثر فيجب أن يكون له وجود. وعليه فلو كانت النسبة بين القدرة والعجز كالنسبة بين الفسق والعدالة لأمكن أن يتصور أن العدالة تؤخذ شرطا أو أن الفسق يؤخذ مانعا، أما إذا كانت النسبة بين القدرة والعجز كالنسبة بين العلم والجهل أي أن أحدهما وجودي والآخر عدمي، فلا معنى أن يقال أن العدمية مانع أو أن الوجودية شرطان، والسر في ذلك أن المانع متقوم بالوجود إذ أثره مزاحمة المقتضي، وهذا شأن الموجود لئلا يؤثر المعدوم في الموجود. وما ذكره من خلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس من جهة الشك في أن القدرة شرط أو أن العجز مانع، بل لأمر آخر. وعليه فما ذكره قدس الله نفسه لا ثمرة له في المقام. قال ثم إن ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا كما هو كذلك في التكاليف، فقد أكد الشرطية في عبارة الغنية المتقدم حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. ومع ذلك كله فقد استظهر بعض من تلك العبارة أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. قال ويظهر الثمرة في موضع الشك، ثم ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضالة والضال أو الضال والضالة، الضال يعني العبد العابق التائه والضالة يعني العين الضائعة، وجعله دليلا على أن القدر المتفق عليهما إذا تحقق العاجز، يعني لم يحكموا بانتفاء الصحة في بيع الضال والضالة إلا في مورد العاجز لا ولم يشترط القدرة على التسليم. وفيه ما عرفت من أن صريح معاقد الإجماع خصوصا عبارة الغنية المتأكدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء هي شرطية القدرة. وفيه مع هذا أن العجز أمر عدمي لأنه عدم القدرة عمن من شأنه صنفا أو نوعا أو جنسا أن يقدر، القابلية إما بحسب الموضوع شخص الموضوع أو نوعه أو جنسه، فكيف يكون مانعا مع أن المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه. والإنصاف أن هذا الكلام جيد، يعني هذا الكلام صحيح أنه لا ثمر، وذلك للتلازم بين الأمرين، إذ لا يعقل أن تكون القدرة شرطان ولا يكون العجز مانعا بالمعنى المقبول في المقام. فهناك تلازم بين شرطية هذا ومانعية ذاك، وهذا من قبيل ما يذكر في الاستقبال والاستدبار، فإن شرطية الاستقبال في الصلاة لازم مانعية الاستدبار ولا انفكاك بينهما، لذلك لا يكون لهذا البحث ثمرة. لكن يرد على الشيخ قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن له ثمرة فلماذا الإصرار على شرطية القدرة؟ وهذا هو الصحيح في المقام، في مقام الإجابة، أن يقال أنه إن كانت هناك ثمرة فكلام صاحب الجواهر صحيح، لأن مقصود صاحب الجواهر مبني على دعوة أن الثمرة تظهر في صورة التردد في مقدار شرطية القدرة المأخوذة شرطا. يعني كأنه يظهر من كلام صاحب الجواهر أن أخذ القدرة شرطا تقييد زائد، وأما مانعية العاجز فإنه القدر المتيقن من الشرطية. وهذا يظهر من كلامه أن القدر المتفق عليه ما إذا تحقق العجز، قال ذلك سابقا. إذن ليس كلام صاحب الجواهر أن بين المانعية وبين الشرطية انفكاك، بل مقصود صاحب الجواهر أن من عبر بالشرطية فكأنه جعل القدرة شرطا بمعنى لزوم حصولها، وأما من جعل العجز مانعا فقد حكم بالصحة عند انتفاء العجز ولو مع عدم حصول القدرة. الآن كلام صاحب الجواهر إن استطعنا أن نجد له مثالا فكلامه هو التام، وإلا كان كلام الشيخ الأنصاري ثانيا هو الوارد عليه لا أولا، وهو أنه لا ثمرة في المقام لعدم الانفكاك بين الأمرين. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه لا ثمرة فيه، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ولا في غيرهما، فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها، أو لا معه فالأصل عدمها، أعني العجز، سواء جعلت القدرة شرطا أو العجز مانعا. ومن الواضح طبعا أن استصحاب العجز يترتب عليه انتفاء الأثر، لأن الشرطية شرعية العقلية، فلا يكون ذلك الاستصحاب مثبتا. مثلا إذا استصحبنا العجز انتفى بذلك الشرط المأخوذ من جهة الشارع، وذلك لأن العجز مصداق لعدم القدرة، يعني كأنك تستصحب عدم القدرة. ومن الواضح أن ترتب الأثر على نفي الشرع للشرط شرعي وليس بعقلي. وإذا شككنا في أن الخارج عن، يعني هذا في الواقع مو من باب استصحاب العجز لإثبات عدم القدرة حتى يقال أن هذا من استصحاب اللازم لإثبات الملزوم وهو أصل مثبت، لا، في الواقع القدرة لما كانت مأخوذة شرطا وكان العجز عدمها كان استصحاب عدمها نافيا لها شرعا. وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر كما حكي أم خصوص التعذر، فاللازم التمسك بعمومات الصحة من غير فرق بين تسمية القدرة شرطا أو العجز مانعا. نعم هذا الكلام تام من الشيخ قدس الله نفسه، وذلك لأن صاحب الجواهر كأنه فرق بين التعسر والتعذر في مسألة بيع الضال والضالة، حيث اقتصر، يعني حيث يستفاد من الفقهاء الحكم بصحة بيع الضال والضالة إلا في صورة التعذر، فجعل صاحب الجواهر النزاع في صحة بيع الضال والضالة في صورة التعسر مبنيا على شرطية القدرة، لأن التعسر تنتفي معه القدرة عرفا، فإن أخذنا القدرة شرطا حكمنا بالبطلان، وإن أخذنا العجز مانعا فربما يفرق عرفا بين انتفاء القدرة وبين صدق العجز، حيث إن العجز مخصوص بموارد التعذر ولا يشمل موارد التعسر. قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين الأمرين في المقام، لأنه على تقدير تمامية العمومات فاللازم الاقتصار على رفع اليد على القدر المتيقن، في رفع اليد على القدر المتيقن، وهو خصوص موارد التعذر، سواء قلنا أن القدرة شرط أو قلنا بأن العجز مانع. وإن شئت قلت أن الدعوة أن العرف يحكم مع التعسر بانتفاء القدرة ولا يحكم بصدق العجز ممنوعة، إلا إذا أريد التفرقة بين العجز العقلي والعجز العرفي، ولكن هذا لا يلازم، لا ينافي الملازمة المدعاة، وذلك لأن العجز العقلي يلازم القدرة العقلية والعجز العرفي يلازم القدرة العرفية. فإذا الأمر يدور بين شرطية القدرة العرفية وشرطية القدرة العقلية، لا بين شرطية القدرة العرفية ومنعية العجز العرفي مثلا أو العكس مثلا. والحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يكون يصح ويثمر في الضدين مثل الفسق والعدالة، حيث يكونان وجوديين لكل منهما أثر لا فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل. وأما اختلاف الأصحاب في مسألة الضال والضالة فليس لشك المالك في القدرة والعجز، وليس مبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، كما يظهر هذا تنظير أو تمثيل للنفي ليس، وهذا النفي باستناد على ما يظهر من أدلتهم، يعني يظهر من أدلتهم أن الخلاف ليس مبنيا بل لما سيجيء عند التعرض لحكم هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهذا ما سيجيء إن شاء الله في صفحة 198. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.